بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وكل وليك الحجة بالإحسان، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلان يقع في وضع الحروف وما ألحق بها من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات وغيرها. وقع خلاف بين الأعلام في تحقيق المعنى الحرفي، وأنه في أي قسم من الأقسام الأربعة السابقة، فهنا عدة آراء في المقام. الرأي الأول ما نسب إلى بعض النحاة، وهو أن الحروف لم توضع لمعنى أصلا، بل هي علامات كحالة كالرفع والنصب وما شاكل ذلك. فكما أن الرفع في مثل جاء زيد قرينة وعلامة دالة على أن مدخولها وهو زيد فاعل، فليس لها إلا دور العلامية. فكذلك الحروف، فإذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة، فإن من وإلى لم يوضع لمعنى معين، غايته أنها علامة وقرينة على المراد الجدي. فإن البصرة موضوع للمدينة لا بشرط من حيث كونه مبتدأ به أو منتهياً إليه أو مضروفاً أو ما شاكل ذلك. فعندما نأتي المتكلم بلفظ من، فلفظ من قرينة على أن البصرة مبدوء بها، تفتين؟ وإلى أيضاً حرف إلى علامة وقرينة على أن الكوفة منتهن إليها في المشي وفي السير، وإلا نفس الحرف بما هو حرف شنو هيك ليس له شنو معناها. هذا القول الأول، وهذا القول لم يتعرض المصنف إليه لضعفه كما هو محقق في كتب أخرى، ومر عليكم في كتب أخرى إن شاء الله في المضفر تعرض إلى هذا المطلب. القول الثاني وهو قول المشهور، وهو ما اختاره أيضا السيد الشريف في حواشيه على المطول وصاحب الفصول وصاحب القوانين، وهو أن الوضع في الحروف من قبيل الوضع العام، والموضوع له الخاص والمستعمل فيه الخاص. فحرف من مثلا الواضع تصور معنى كلي ووضع اللفظ وهو لفظ من لمصادق هذا المعنى الكلي، فيكون الوضع عام والموضوع له خاص. وكذا في مقام الاستعمال المستعمل فيه خاصا. القول الآخر، القول الثالث، وهو ما نسب إلى التفتازاني، وحاصله بأن الوضع في الحروف من قبيل الوضع العام، والموضوع له العام والمستعمل فيه الخاص. فالواضع تصور معنى كلي ووضع لفظ من إلى كلي الابتداء، غايته أن الخصوصية نشأت في مقام الاسم الاستعمال، فالمعنى المستعمل فيه خاص. القول الرابع وهو قول الآخوند في المسألة أن الحروف الوضع فيها عام والموضوع فيها عام والمستعمل فيها عام، فلا فرق بين الحروف وأسماء الأجناس، فكما أن أسماء الأجناس كذلك فالحروف أيضا كذلك. فالواضع تصور كلي الابتداء ووضع لفظ من لكلي الابتداء، والمستعمل في مقام الاستعمال استعمله في كلي الابتداء. فالوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. هذا هو القول الرابع وهو قول الآخوند. والآخوند في الكتاب يريد أن يبطل القولين الثاني والثالث، أي دعوة المشهور ودعوة المنسوبة إلى التفتازاني. إذا اتضحت هذه الأقوال فإن أساس هذا البحث ومنشأه هو أن الوجدان العرفي الذي يشعر به كل شخص أنه لا يصح إبدال لفظ من مكان الابتداء، فأصحاب القواميس عندما يقولون لفظ من هو الابتداء وفيه هو الظرفية وعلى هو الاستعلاء، نلاحظ أنه لا يصح بالوجدان إبدال أحدهما مكان الآخر. فإذا قلت سرت من البصرة لا يصح أن تستبدل من بالابتداء سرت الابتداء البصرة، فإن الجملة متنافرة وغير منسجمة وغير تركيبها غير صحيح. فوقع الأعلام في أنه ما هو الوجه في تحليل هذه الظاهرة، فوجد مسلكان. المسلك الأول مسلك المشهور وهو ما عدا الآخر، حيث قالوا أن هذه الظاهرة تكشف على أن هناك فارق ذاتي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، ولأجل هذا الفارق الذاتي نشاهد عدم صحة إبدال أحدهما محل الآخر لأنهما متباينان. ولهذا قالوا مثلا أنه في الأسماء الأجناس الوضع عام والموضوع له عام، أما في الحروف الوضع عام والموضوع له شنو خاص أو المستعمل فيه خاص، فلأجل الخصوصية في المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه لا يصح ماذا إبدال أحدهما بالآخر، ففسروا الفارق وأرجعوا إلى فارق ذاتي بحيث يوجد هناك فرق في رتبة المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، ولهذا حصل الاختلاف بالوجدان العرفي. المسلك الثاني وهو ما أصر عليه الآخوند بأن الفارق بينهما بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي ليس فارقا ذاتيا، بل هو فارق خارج عن حريم المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ، فالحروف كالأسماء كلاهما موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فيه العام، وإنما الفرق بينهما ناشئ من مقام الاستعمال ومن أطوار الاستعمال،
لا أن الفرق بينهما في المعنى المستعمل فيه أو المعنى المستعمل أو المعنى الموضوع، بل في مقام الاستعمال. ومقام الاستعمال غير المعنى المستعمل فيه وغير المعنى الموضوع فيه. وما كان ناشئا من اختلاف مقام الاستعمال لا يمكن أن يؤخذ قيد في المعنى المستعمل فيه أو المعنى الموضوع له، لأن مقام الاستعمال متأخر رتبة عن المعنى الموضوع فيه وعن المعنى المستعمل فيه. اللفظ لأن الاستعمال هو لحاض المعنى المستعمل فيه، فهو متأخر عن نفس المعنى المستعمل فيه، أي لا بد أن تفرض، يتصور المستعمل معنى مستعمل ثم يستعمل. فالاستعمال وهو فعل المتكلم مرحلة متأخرة عن المعنى المستعمل فيه، لأنه الاستعمال مسبوق بتصور المعنى المستعمل فيه. إذن حيث إن الاستعمال متأخر، فما كان في الرتبة المتأخر لا يمكن أن يؤخذ قيد في رتبة المتقدم، وإلا يلزم ما فرضته متأخرا متقدما. إذن لا فارق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، غايته أن المستعمل في مقام الاستعمال، ركزوا، تارة يلاحظ الابتداء بالمعنى الاستقلالي بلحاظ استقلالي، فهذا أنتم تسمون شنو المعنى الاسمي، وتارة يلحظ كلي الابتداء في مقام الاستعمال بما هو آلة للغير، بما هو قائم في الغير، بما هو فان في الغير، فهذا نسميه أي معنى؟ المعنى الحرفي. إذن الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي شيء خارج عن حريم المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ، وإنما ناشئ من طور الاستعمال، أي تارة استعمال كلي الابتداء بلحاظ استقلالي وتارة بلحاظ فنائي آلي. فالافتراق بينهما في مقام الاستعمال، وما كان في مقام الاستعمال لا يمكن أن يؤخذ قيدا في رتبة المتقدم. ولهذا يقول الآخون كما سيتضح معالم أكثر، من جهة نقول أن لا فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي بلحاظ الذات، لأن المعنى الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه اللفظ واحد، غايته أن الفارق في شيء خارج عن حريم المعنى المستعمل والمعنى الموضوع، وهو عالم الاستعمال. وفي عالم الاستعمال له أطوار وله شؤون. هذا هو من مدعى، من مدعى الآخون قدست نفسه الزكي الزكية. إذا اتضح ذلك فنقول أيها الآخون، لماذا لم تقبل بالنظريتين السابقتين عليك؟ وينبغي أن يعلم أن الآخون بحسب كتبه، لأن أكثر من كتب وحسب تلامذته قالوا أن الآخون تمسك بهذه النظرية إلى آخر حياته، من شبابه إلى آخر حياته، لعله 50 أو 40 سنة، ولم يستطع أحد أن يزعزعه في نظريته، مع أنه تحت منبره شنو؟ أكابر الأعلام، القوشاني، الأصفهاني وغيرهم، ما استطاعوا أن شنو؟ أن يدفعوا مقالة من؟ الآخون، بل يذكر مسألة المعنى الحرفي في الكفاية في أكثر من مورد، ولعله يشير إلى أكثر من جهة كما سيأتي في هذه الموارد المتعددة. فهذا يكشف عن عمق النظرية تحتاج إلى، مع أنه ما أحد قبلها من تلامذته، هاي الغريب، لم يقبلها أحد لا قبل الآخون ولا بعد الآخون. على أي حال أيها الآخون، لماذا لم تقبل؟ قلنا بالنظريتين السابقتين عليك، ركزوا في البراهين التي ذكرها الآخون. يقول الآخون بأنه هاتان النظريتان يوجد بينهما جامع مشترك، وهي دعوى أن المعنى المستعمل فيه اللفظ خاص، صحيح؟ فنحن إذا أبطلنا هذا الجامع المشترك بطلت كلتا النظريتين. إذ ركزوا نكتة شايفين شلون انطلق الآخون، هي مهمة. إذ بعدما نبطل أن المعنى المستعمل فيه ليس خاصا بأن استطعنا أن نثبت أنه عام، لا معنى لدعوى أن الوضع الموضوع له خاص لكن المستعمل فيه شنو؟ عام. شفتين؟ ولم يقل بذلك من؟ أحد. فنحن لإبطال كلتا النظريتين نأخذ بالقدر المشترك ونبطله. فنقول أنتم عندما قلتم بأن المعنى المستعمل فيه خاص، نسألكم من أين نشأت هذه الخصوصية في المعنى المستعمل فيه اللفظ؟ فلا يخلو أن هذه الخصوصية إما نشأت من الخارج وإما نشأت من الذهن، وذلك لأن التخصص والتشخص بالوجود، والوجود إما أن يكون في إطار الخارج قبال النفس والذهن، وإما أن يكون بلحاظ خصوصية ذهنية ووجود ذهني. فمنشأ هذه الخصوصية إما أن يكون أمر خارجي وإما أن يكون أمرا ذهنيا، وكلاهما باطل. أما الأول أي الخصوصية شنو؟ الخارجية، بأن يدعى بأن المعنى المستعمل فيه خاص لأنه نشأت هذه الخصوصية من مقام الاستعمال وهو أمر خارجي، فيقول الآخون الجواب على ذلك واضح. إذ كثيرا ما، استفدت تعبيراته، كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه خاصا بل كلي، وهذا ما يحتاج إلى بيان. فنقول الحروف في مقام الاستعمال تارة تستعمل تلو الأوامر والنواهي، وتارة في الجملة الخبرية الاستقبالية، وتارة في الجملة الخبرية الحالية، وتارة في الجملة الخبرية الماضوية. فإذا لاحظنا مقام الاستعمال فنرى أنه في هذه الأقسام الأربعة لا أقل الثلاثة الأولى قطعا المعنى المستعمل فيه عام، لأن المعنى المستعمل فيه شنو؟ خاص. فإذا جئت إلى الجملة الطلبية التي يقع فيها الحرف تلو الأمر أو النه فقل سر من البصرة، سر من البصرة، فلا إشكال أن المعنى المستعمل فيه من هو كلي الابتداء، لا ابتداء خاص ذو جزء خارجي حقيقي. وإلا لو كان لفظ من مستعمل في خصوصية خارجية توجب التشخص لما صح الامتثال من أي نقطة، بل الامتثال إنما يكون من مكان واحد وفارد، مع أن هذا باطل بالوجدان. فالمولى إذا قال لعبده سر من البصرة، يستطيع العبد أن ينطلق من أي نقطة من البصرة ويحقق الآن الامتثال. فهذا يكشف على أن المعنى المستعمل في شنو سيدنا؟ كلي، لا أنه جزئي خارجي شخصي متشخص في الخارج. وكذلك في الجمل الخبرية الاستقبالية والحالية، فلو قلت سأسير من البصرة، سأسير إن شاء الله من البصرة، فإنه يصدق هذا الكلام بالسير من أي نقطة من البصرة، لا أن صدق هذه الجملة يتوقف على الانطلاق من نقطة معينة فاردة خارجية شخصية. وكذلك عندما تقول أسير من البصرة، إذن هذه الجمل وقس عليها غيرها بعد ما جبت الاستفهام وكذا، كلي من أين تمشي، من أين تسير، هل من يعني مكان خاص جزئي خارجي، من كلي، ما هو مبدأك في المسير. إذن إذا لاحظنا مقام الاستعمال فلا إشكال أن المستعمل فيه في جميع هذه الموارد شنو؟ كلي، لا أنه جزئي خارجي حقيقي. نعم، قد يقال أنه في الجملة الماضوية استعمل لفظ من وأريد منه شنو؟ معنى محدد أو نقطة محددة خاصة شخصية خارجية. فلو قلت سرت من البصرة، فقد يدعى أن المعنى المستعمل فيه لفظ من هي نقطة خارجية منصرمة تحقق منها السير، إذ قطعا في الخارج السير تحقق من نقطة معينة من البصرة. فبلحاظ هذه الجملة الماضوية يكون المعنى المستعمل فيه شنو؟ خاص جزئي خارجي، لأن الماضي يدل على الانصرام، والانصرام يعني تحقق فعل في الخارج، والفعل يساوق التشخص، والتشخص يقتضي أن تكون المبدأ معينا مشخصا. ولهذا يا شيخ حسين التجأ بعض الفحول، وهو الشيخ محمد تقي صاحب هداية المسترشدين، إلى القول بأن الواضع وضع لفظ من للجامع بين هذين الاستعمالين، وهو الجزء الإضافي، إذ الجامع بين الجزء الحقيقي والكلي الصادق على كثير شنه الجزء الإضافي. فقال هروبا من هذا الإشكال بأن المعنى الموضوع له اللفظ الجزء الإضافي، وهو كل ما يندرج تحت عنوان أوسع، فيصدق على الجزء الحقيقي وعلى الكل الكلي. وش الآخون علق على كلام بعض الفحول، يعني ما اعترف به الآخون، ما يقول كل واحد بعض الفحول، يعني قال واحد بعض الفحول مو قطرة، يعني كل واحد من أنا أقول ذهب بعض الأعلام كذي، لا الآخر إذا احترق بعض الفحول يعني خلاص هذا فحلون واضح، يعني هذا يعترف بعلميته، مثل الشيخ ما يعبر عن كل واحد، الشيخ العظام يقول بعض الأساطين كاشف الغطاء، يعني مو لعبه، بعض المعاصرين، بعض الأساطين غير بعض المعاصرين، سيد مشايخنا سيد محمد المجاهد غير، فالتعبيرات عند الإعلام لها ميزان، أصعب أعبر باسم بعد. وقد قيل وهو لا يخفى بعد ما يحتاج يجاوب عليه، خوف ما نوصل هالمستوى بعد. قال وفيه ولي وهو كما ترى. بعد كما ترى ما يحتاج نشرح فيه. وما يمكن أن يكون بيانا للإشكال على بعض الفحول هو أن يقال أولا بأن الدعوى أن الموضوع له الجزء الإضافي لا يحل المطلب، لأن الجزء الإضافي ليس إلا عنوان منتزع ذهني من الكلي أو الجزئي. فيعود السؤال، هل هو موضوع للكلي أو موضوع للجزئي؟ فإن كان موضوع أو المستعمل في أحسن تعبير، فهل هو مستعمل في الكلي أو هو مستعمل في الجزئي؟ فإن كان المستعمل فيه كلي صار المستعمل فيه عام، إن كان المستعمل فيه جزئي صار المستعمل فيه شنو؟ خاص. ومجرد الإتيان بجامع انتزاعي لا يحل المطلب، إذ يبقى ما هو المستعمل فيه اللفظ؟ هل المستعمل فيه خاص أم عام؟ فالهروب من التعبير عن الجزء الحقيقي بالجزء الإضافي لا يغير من واقع المطلب شيء، وإنما هو تعبير فني لو رجعت إلى الواقع فلا يتغير شيء. الإشكال الثاني بأنه لا نسلم أنه في الاستعمالات الماضوية المستعمل فيه جزئي خارجي، وإنما هذا ناشئ من تعدد الدال والمدلول. فإنه المستعمل فيه اللفظ كلي غايته أن المراد الجدي بلحاظ قرينة الماضوية خاص، فالتصرف ليس في مقام المعنى المستعمل بل بلحاظ المعنى المراد جدا. وقد ذكروا في البلاغة الفارق بين التصرف في رتبة الاستعمال والتصرف في رتبة شنو؟ الإرادة الجدية. فهذا من قبيل تعدد الدال والمدلول، وحينئذ يبقى أن المعنى المستعمل فيه كلي. والشاهد على ذلك شيخنا بأنه لو كان عندنا خمسة كل واحد انطلق من نقطة مختلفة من البصرة لزيارة الحسين سلام الله عليه مشيا على الأقدام، فإنه مستحب كثير في الروايات، ما عبد الله بشيء أفضل من المشي. حب. وكان الإمام الحسن يحج ماشيا 20 حجة، حتى يقول ايش تعب روحه كذا، وكانت تساق معه محامله على اي حال. فلو انطلق 5 أشخاص من البصرة كل منهم يصح ان يقول سرت من البصرة، فهل ترى ان كل منهم استعمل اللفظ في معنى خاص أو أنه استعمل اللفظ في كلي الابتداء وأراد جدا شيئا محددا بقرينة معينة؟ فلو كان المعنى المستعمل فيه اللفظ خاص لكان المعنى المستعمل في الأول غير المعنى المستعمل في الثاني غير المعنى المستعمل في الثالث، وهذا واضح البطلان بالوجدان. الإشكال الكام ثالث في كما ترى بأنه هذا الاختلاف إنما ناشئ من طور الاستعمال، فتارة يستعمل لفظ من في مقام التعبير عن الانصرام والماضوية، وتارة يستعمله في مقام المضارعية، وتارة يستعمله في مقام الطلب، فهذه أطوار شنو؟ استعمال. وقد عرفت أن ما كان من أطوار الاستعمال لا يؤخذ قيد في المعنى المستعمل فيه ولا في المعنى الموضوع له اللفظ، لأنه يلزم أن يؤخذ ما به ما هو متأخر إلى ما هو متقدم. أنا استعملت لفظ من وهذا الاستعمال في جملة ماضوية أو تلو الطلب أو تلو النهي أو استفهام، هي كل أطوار استعمال. وما كان في أطوار الاستعمال لا يؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه، وإلا يلزم أن يؤخذ ما هو متأخر في ما هو متقدم. وهناك أيضا أمور أخرى نعرض عنها، يكفي هذا لللبيب. إذن ما أفاده صاحب الفصول محل إشكالين، بل الصحيح أنه حتى في مثل هذه الجمل المعنى المستعمل فيه اللفظ عام. ولهذا تعبير المصنف بقوله كثيرا ما لا يخلو من مسامحة، أو تعبير شنو؟ تنزلي مع الخاص، وإلا المصنف لا يقبل أن المعنى المستعمل في مورد معين خاص، وإلا خلاف نظريته، لأن الأخون يرى المعنى المستعمل فيه عام في كل الاستعمالات. فعندما هو كثيرا ما هي تعبير عرفي عن أنه شنو؟ عن إما تنزل مع الخاص أو أن هذا هو حال الاستعمالات. وإلا الأخون لا يسلم أنه في بعضها المعنى المستعمل فيه خاص وفي بعضها المعنى المستعمل فيه عام، بل مدعى الآخر أن المعنى المستعمل فيه عام. فالتعبير بكثيرا ما لا يخلو من إما مسامحة أو مجادلة مع الخاص في مقام النقاش. في مقام النقاش إذا واحد ناقش أقول له كثيرا ما كذا، مع أنه أنا أسلم بالكل، لكن في مقام التعبير هذا كله إن أريد من الخصوصية هي الخصوصية الجزئية الخارجية، فإذا يرد عليه بأنه لا تصلح هذه الخصوصية لأن يكون المعنى خاصا. واضح يا أيها المطالب؟ ولهذا قال، بس خلنا عبارة، قال وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فقد توهم أنه وضع الحروف المشهور وما ألحق بها من الأسماء، كما توهم أيضا أن المستعمل فيه في وين؟ في الحروف بل المستعمل فيه بل فيها في الحروف خاص. قالوا أن الوضع عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص، بل هي كما توهم أيضا، هي أيضا غير التوهم الأول، أن المستعمل فيه فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما. يا عبارة، هذه إشارة إلى كلام المنسوب تفتازاني. والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق. يا سيدي لا تشكل، لا تشكل على الآخون، قبل ما تشكل على الآخون لازم تخبز المرطب خبز، خبز الطبخة خبزة قوية وتأمل فيها، بعد ذلك اشكل على الآخون، لأنه يقول بحسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق. النظر العادي عند الآخون مسطرة، ما بالك النظر الدقيق. والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها في الحروف حالهما حال المستعمل فيه والموضوع له في الأسماء. شنو يعني الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام؟ ليش؟ قال لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت عبارة إن كانت جزئيا خارجيا هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها. شوف العبارة، لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا، خصوصية خارجية، فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذا كذلك، يعني في الحروف كذلك، يعني شنو إلا هو جزئي، بل كليا. ولذا التجأ بعض الفحول إلى جعله جزئيا إضافيا وهو كما ترى. هل شرحنا كله؟ هذا كله إن أريدت الجزئية شنو؟ خارجية. وإن أريد أن الخصوصية في المعنى المستعمل فيه التي أوجبت كونه خاصا هي الجزئية الذهنية أو التشخص الذهني. وبيان ذلك أن التشخص إنما يكون بالوجود. تقول احنا نقول أفاط الماهية، ما نقول واقعية، مو مشكلة عندنا تخصص بالواقعية، سميتها وين سميتها ماهية الآن مو محل بحثنا. تقول هاي توقف البحث على صارت الوجود، ما له علاقة إياي. المهم بلي التخصص بلي إنما يكون والتشخص بالوجود، والتشخص بلحاظ الوجود الذهني ليس إلا هو اللحاظ، فإن اللحاظ هو الوجود، اللحاظ هو الوجود في الذهن. ولهذا عبر عن اللحاظ في تعبير الحكماء بالمقولة شنو؟ الإشراقية لو المقولية، الإضافة الإشراقية لو المقولية، أخذتها؟ لا مو مقولة، إضافة. هل إضافة إشراقية أو إضافة؟ بل إضافة إشراقية، أي بمجرد أن يتحقق اللحاظ تحقق الوجود، لأن اللحاظ هو الوجود. يعني فإذا لاحظت الصورة يعني وجدت الصورة في الذهن، فمعنى لحاظ الصورة هو وجود الصورة في أفق النفس. فالمدعى في المقام يا سيد أن الخصوصية نشأت من التشخص الذهني أي اللحاظ في أفق النفس وفي الذهن. وإن شئت تفصيل المطلب أكثر فنقول تارة يكون اللحاظ للصورة لحاظ استقلالي، أي تلحظ الصورة في عالم المفهومية وفي عالم التعقل، بحيث لا يحتاج في مقام تعقله إلى الغير، وهذا ما يسمى بالمعنى الإسمي. فالمعنى الإسمي هو لحاظ الصورة بحيث لا يحتاج في تعقلها إلى وجودها في موضوع آخر أو في شيء أو في صورة أخرى. وتارة يكون لحاظ الصورة إنما هو في معنى آخر وفي صورة أخرى، بحيث لا تستقل في مقام التعقل والمفهومية. وهذا ما يسمى بلحاظ الصورة قائمة بالغير وبالآلية والفنائية. ولهذا ذكر الآخر في الكتاب لتوضيح الخصوصية أن نسبة المعنى الحرفي في الذهن كنسبة العرض في الخارج. فإذا فتارة ننظر إلى عالم الخارج، فكما أن الموجود في الخارج مو في الذهن، في الخارج تارة يوجد لا في موضوع المسمى بشنه بالجوهر، وتارة يوجد في الخارج في موضوع، بحيث يتوقف وجوده في الخارج على وجوده في موضوع، وهذا يسمى بالعراض. هذا بلحاظ الوجود الخارجي. هذا أيضا في موضوع لا في موضوع، فيما يوازيه في عالم الذهن أيضا متحقق. فالصورة تارة في مقام تعقلها لا تحتاج إلى موضوع، هذا يسمى بالمعنى الإسمي، وتارة في مقام تعقلها تحتاج إلى لحاظها في طرف أو طرفين في شيء آخر. هذا الشيء الآخر سيأتي بحثه بعد ذلك، وهذا ما يسمى بالمعنى الحرفي. ومن خلال هذا البيان يتضح أن أقسام الوجود كم؟ ثلاثة: إما الجوهر وإما العرض ويسمى بالوجود الرابطي، وإما الوجود الرابط المسمى بالمعنى الحرفي. والفرق بين الثلاثة هو يتضح لأن قسمنا بالحاض الخارج، عندنا تارة أن الحاض أنه ليس قائما في موضوع، هذا قائم في موضوع. إذا جينا لعالم الذهن تارة الغير قائم في الموضوع، هل إذا لاحظنا يتضح لنا في الأصور كما سيأتي الآن بين الآن. فإذا جئنا إلى الجوهر، فالجوهر ما كان وجوده في نفسه لنفسه، أي إذا لاحظنا مقام الخارج فلا يحتاج إلى موضوع، وإذا لاحظنا مقام التعقل فتصور الجوهر لا يحتاج إلى شنو؟ إلى موضوع. فهو في كلا العالمين لا يوجد إلى، لا يحتاج إلى موضوع. فهو بلحاظ عالم الخارج لا يوجد في موضوع، وبلحاظ التعقل معنى شنو؟ معنى اسمي. إذن الجوهر معنى اسمي حرفي، معنى اسمي. أما القسم الثاني وهو الوجود الرابطي أي العراض، إذا لاحظنا في الخارج فوجوده في الخارج يتوقف على وجوده في موضوع، أما إذا لاحظنا مقام التعقل ففي عالم المفهومية يتعقل العرض بدون حاجة إلى صورة أخرى، البياض السواد وما شاكل ذلك من الأعراض، فهي في مقام التعقل والمفهومية لا تحتاج إلى صورة أخرى ثانية فيها، وهذا ما يسمى وجوده في نفسه بالإلحاظ تعقل لغيره بلحاظ الوجود الخارجي. فهو وجوده في نفسه يعني مقام تعقله لا يحتاج فيه إلى الغير، لكنه لغيره بلحاظ الوجود الخارجي، أما جاء وجوده في نفسه لغيره. وعندنا وجود شنو؟ رابط. فالوجود الرابط إذا لاحظت عالم الخارج بناء على وجوده، على كلامه في خلاف درسنا في الفلسفة أن الرابط متحقق في الخارج أو لا، فهو في عالم وجوده الخارجي متقوم بطرفين، واقع نسبة الابتداء في الخارج متقوم بطرفين، وكذلك في عالم التعقل والمفهومي أيضا يحتاج تصورها إلى تصور طرفين. إذن هي في مقام الخارج وفي عالم المفهومية تحتاج إلى شيء آخر، فوجودها في غيرها لغيرها. إذن هذه أقسام ثلاثة، وبهذا يتضح فقط أن مرادنا، حتى نوضح المراد، أن مرادنا من الخصوصية في المعنى المستعمل فيه هي الخصوصية الناشئة من الجزئية أو التشخص الذهني، بمعنى أنه تارة يكون اللحاظ في نفسه وتارة يكون اللحاظ في غيره، فمن هذا الخصوصية وهو اللحاظ في غيره تحققت الخصوصية. ولهذا شوف عبارته، قال: وإن كانت الخصوصية يعني هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا، مش أنا جزئي ذهني، حيث إنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ يعني عالم التعقل والمفهومية، إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصياته القائمة به، ويكون حاله كحال العراض. عبارة: ويكون حاله كحال العراض، فكما لا يكون العرض في الخارج إلا في موضوع، كذلك هو الحرف لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر. ولذا قيل في تعريف كما في كتب اللغة: ما دل على معنى في غير شيء، معنى في غيره يعني في مقام التعقل معناه لا يتوقف ظهوره على ماذا؟ على غيره. فالمعنى بل وإن كان بخلاف المناقشات. تفضل. وصلى الله على محمد وآل محمد.